بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك، والذي يأتيكم على شاشة قناة الرسالة الفضائية. فباسمكم واسم الزملاء أرحب بضيفي صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة القصيم والداعية الإسلامية المعروف. أهلا وسهلا بكم صاحب الفضيلة.
أهلا وسهلا، مرحبا، حياكم الله. أهلا وسهلا،
ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة وعبر حساب البرنامج على تويتر، فأهلا وسهلا بكم. إذا صاحب الفضيلة، على بركة الله، استأذنك في أن نبدأ هذه الحلقة بعرض أسئلة الإخوة والأخوات. هنا سائلة تقول بأن والدها رحمه الله توفي قبل مدة قصيرة، وقد أفطر من رمضان أسابيع لمرضه ولم يقضي لاستمرار المرض. تسأل، هي تقول ماذا علينا؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فبحث أختنا هذا من بر والدها بعد موتها، فإن من بر الوالد هو أن ينظر ما عليه من حقوق لله أو للخلق، والسعي في إبراء ذمته منها، كما جاء رجل في الصحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو امرأة في بعض الروايات، قالت إن أمي قد نذرت أن تحج وماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي عنها، فالله أحق بالقضاء. وهذا يدل على أن من بر الوالد البحث عن الحقوق التي عليه. فيما يتعلق بخصوص هذه المسألة، إذا مات المريض والذي استمر به المرض إلى أن توفي، إن كان هذا المرض مما يرجى برؤه، فإنه لا قضاء عليه ولا على ولده من بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال في ما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. هذا فيما إذا كان الصوم قد وجب عليه وثبت في ذمته ثبوتا يجب إما قضاء أو أداء، وهنا الصوم لم يثبت عليه إلا قضاء ولم يدرك وقتا يقضي فيه، فبالتالي برئت ذمته. وقد حكى الاتفاق على هذا جماعة من أهل العلم، أنه في مثل هذه الحالة أن يمتد المرض والمرض مما يرجى برؤه ولا يتمكن من القضاء، فلا قضاء على ولده، ولا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام عليه صوم صام عنه وليه. أما إذا كان هذا المرض مما لا يرجى برؤه، الحالة السابقة مرض استمر وهو يرجى برؤه فلا قضاء، الحالة الثانية مرض لا يرجى برؤه واستمر حتى مات ولم يطعم ولم يقضي، ففي هذه الحال يجب على وليه إذا كان قادرا أن يخرج، طبعا من تركة الميت ابتداء، فداء الأيام التي عليه. قال الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. أما قضاء الولي بعد موت من عليه صوم فهو فيما إذا كان الصوم منذورا وأخره، أو كان الصوم قضاء وتركه حتى تمادى به الوقت فمات، ففي هذه الحال يصوم عنه وليه. أما في الحالين السابقين فهو إما أنه لا شيء عليه، وإما أن الواجب هو ما كان واجبا في حياته من الإطعام الذي قال فيه جل وعلا: فمن كان مريضا كما قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. أرجو أن يكون الجواب
واضح. هو الإطعام فقط
في الحالة الثانية، لا يجب إلا الإطعام. أما القضاء فلا يشرع القضاء لأنه لم يثبت عليه صوم، إنما ثبت في ذمته بدل الصوم وهو الإطعام، فوجب أن يخرج من تركته. فإن لم يكن له تركة مال فهنا يكون عاجز لا يستطيع، والواجبات إنما تسقط إنما تثبت بالاستطاعة، فإذا لم يكن مستطيعا فلا شيء عليه.
الحمد لله. إذا ثبت عليه الصوم يا شيخ، يصوم عنه وليه، يصوم عن مثلا واحد منهم، أو ممكن
وليه قريبه، الولي هو القريب. وهنا يشمل الولد والأخ والأخت
والوالد. لكن ممكن يتقاسمون الأيام يا شيخ.
يمكن أن يتقاسموا الأيام إلا أن يكون صياما يشترط فيه التتابع، كصيام شهرين متتابعين.
نعم.
ففي هذه الحال لا يمكن أن يقتسم الأيام لأنه سيفوت التتابع.
لكن مثل رمضان؟
أما مثل رمضان أو ما أشبه ذلك فهنا لا حرج أن يقتسم الأيام.
الحمد لله أحسن الله عليكم يا شيخ.
من أهل العلم من يقول أنه إذا كان متتابعا
نعم.
فلو صام واحد منهم شهرا ثم أتم الآخر شهرا آخر فإنه يجزي لأنه حصل صوم شهرين متتابعين من شخصين.
نعم أحسن الله عليكم يا شيخ. هنا أيضا إحدى الأخوات تقول بأنها تنصح من حولها بالصلاة والمحافظة عليها وتنصحهن أيضا يا شيخ بالاحتشام. تقول هم يظنون أني مثل ما أقول وأن ما أمرهم به أطبقه وأنا عكس ذلك تماما، هل هذا يعد نفاقا؟
إذا كانت تتظاهر بالامتثال بأنها تفعل نعم. هذا
أمامهم
فهذا من النفاق. إذا كانت تتظاهر بأن نعم. تفعل، بمعنى تقول أنا إذا خرجت أخرج بثياب محتشمة وأوصيكم بهذا فقد وجدت نعم. السعادة في الاحتشام، وهي على خلاف هذا، هنا تكون قد كذبت في حديثها، وهذا نعم. شعبة من شعب النفاق. أما إذا كان هذا بمعنى آخر وهو أنها تنصح الناس لكن هي في ذاتها مقصرة سواء نعم. فيما نصحت أو في أمر آخر، فهنا الأمر أخف، ولكن هذا يتنزل عليه مثل قول الله عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما قصه من خبر الأعمش عن أبي وائل عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فتندلق أقتابه يعني أمعاؤه
نعم.
ويدور عليها كما يدور الحمار برحاه، يعني يدور كما يدور من البهيمة حيوان حمار أو غيره بالرحى
نعم.
التي يطحن بها، فقال فيجتمع عليه أهل النار ويقولون يا فلان كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فما بالك يعني ما الذي أوصلك إلى هذا الحد؟ قال كنت أمركم بالمعروف ولا أتي وأنهاكم عن المنكر وآتي، فهذا يتنزل على مثل هذه الحال لا سيما إذا كان هذا على وجه الدوام والإصرار على الخطأ. أما لو كان الإنسان يجاهد نفسه ويقع في خطأ وينهى غيره فهذا من العمل الصالح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث أبي سعيد من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ولم يقل إذا كان منتهيا عنه
نعم.
إنما قال من رأى منكم سواء كان سالما من ذلك المنكر أو متورطا فيه فإنه ينهى نفسه وينهى غيره. فعندنا أمران، الانتهاء عن المنكر هذا عبادة في ذاتها، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا عبادة أخرى، فتقصيرك في عبادة لا يسوغ لك تقصيرا في عبادة أخرى. الأحاديث التي فيها ما ذكرت من الوعيد هو في من استمر ذلك وفي من أصر وفي من تظاهر بالصلاح، فإن هذا من دلائل النفاق، لكن إذا كان لا يأمر ولا ينهى إلا متقي فمن يعظ العاصين بعد محمد؟ كلنا ذو خطأ وكلنا ذو تقصير، لكننا نسأل الله أن يعاملنا بعفوه وأن يعيننا على أنفسنا ابتداء، واعلم أنه كل ما امتثل الإنسان ما يأمر به وينهى عنه كان ذلك من دواعي قبول الناس، فالكلمة الصادقة التي يترجمها سلوك الإنسان تنفذ إلى قلوب الخلق، بخلاف من يتزيأ بالقول الحسن والبيان الفصيح ثم يكون في عمله عييا وفي سلوكه وممارسته متخلفا عما يأمر وينهى، عند ذلك لا يكون لهذا الكلام نفوذا في قلوب الناس. وقد كان الحسن رحمه الله إذا أراد أن يأمر الناس بفضيلة أو ينهاهم عن سيئة أتى الفضيلة التي يريد أن يأمر بها، فإذا أراد أن يحثهم على الصوم صام، وإذا أراد أن يحثهم على الصدقة تصدق، لأن هذا من دواعي القبول ومن دواعي التأثير، فإنما في القلوب إذا ترجمته الألسن كان ذلك أمضى في تأثير في سلوك الناس ونفذ إلى قلوبهم ووصل مهما كانت الحواجز بينه وبينهم.
أحسن الله عليكم الشيخ جزاكم خيرا. هنا سؤال يا شيخ عن الأعمال الماحية للذنوب.
أعظم ما يمحو الله تعالى به الذنوب الخطايا التوحيد، فإن لا إله إلا الله إذا حققها العبد كان ذلك مما تتلاشى بجنبه الذنوب والخطايا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في المسند وغيره: لو وضعت لا إله إلا الله في كفة والذنوب في كفة والسماوات والأرض في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. وفي حديث البطاقة حديث عبد الله بن عمر أنه جاء برجل فيقال له: هذه سجلاتك، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر من السيئات والخطايا، أتنكر من ذلك شيء؟ فيقول: لا يا رب. فيقال له: هل لك من حسنة؟ فيقول: لا. يذهل من شدة الموقف، فيقال: إنك لن تظلم اليوم شيئا، لك حسنة. فيؤتى بها في بطاقة قد كتب فيها لا إله إلا الله، فتوضع هذه البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتطيش تلك البطاقة بتلك السجلات التي مد البصر، تطيش يعني تتطاير وتذهب تتلاشى، ذاك لفضل هذه الكلمة. هذه البطاقة هي مع كل موحد، مع كل من قال لا إله إلا الله، لكن ليس كل بطاقة ترجح بالسجلات السيئة. هذا رجل قامت هذه الكلمة في قلبه، إما عند خاتمته أو كان صادقا في قوله، فوفق إلى أن كانت قد حققت في القلب هذا المعنى، وهو إخلاص العبودية لله، تمام المحبة له، كمال التعظيم له جل في علا. فإن لا إله إلا الله دائرة على كمال الحب مع تمام الذل، كمال الحب لله والذل له سبحانه وبحمده، وبذلك يتحقق هذا التطاير والطيش لهذه السجلات. إذن التوحيد أعظم ما يكفر الخطايا، ولذلك كان من ماحيات الخطايا ومزيلاتها أن يكون الإنسان حريصا على تكرار لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فإنها مما يحط الله تعالى بها الخطايا ويرفع بها الدرجات ويعلي بها المنازل ويكفر بها السيئات. الأمر الثاني وهو أنفع ما يعين الإنسان على تكفير الخطايا الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. التوبة هي الرجوع، والله تعالى قد أمر المؤمنين بالتوبة، فقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، فوجه الأمر للمؤمنين قبل غيرهم، وأمرهم بالتوبة النصوح التي تتلاشى معها الذنوب. ففي المسند بإسناد لا بأس به من حديث عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقد جاء في بعض روايات مسلم، وإن كانت غير محفوظة في الكتب التي بين أيدينا، لكن عزاها بعض أهل العلم إلى مسلم، وهي لا توجد في المصادر الموجودة: التوبة تهدم ما كان قبلها. ولو قلنا إن التوبة هنا لم يثبت هذا اللفظ في الصحيح، فقد جاء ما يدل على قريب من هذا المعنى في حديث عبد الله بن مسعود: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. والله تعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ومغفرتها بالتوبة والأوبة والرجوع إلى الله عز وجل. مما تكفر به الخطايا وتعفى به السيئات العمل الصالح. ولذلك جاء في الصحيح الحديث الصحيح حديث معاذ وجندب بن جنادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها تزيلها، كما لو أن نقطة من هذا الشاي وقعت على الثوب فإنه لا يزيلها مجرد أنت إذا أبقيتها بقي ملوثا، لكن إذا أتيت بماء وغسلتها زال. الحسنة تمحو السيئة، فالحسنات تذهب السيئات، والحسنات المحية كثيرة ولله الحمد. فإذا قال العبد سبحان الله والحمد لله، وفإذا قال العبد بعد صلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 ثم قال لا إله إلا الله، غفر الله ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا في بعد كل صلاة، هذا غير الصلاة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما لم إذا اجتنبت الكبائر. إذن هناك مكثرات كثيرة من الأعمال الصالحة، من تسبيح وصلاة وذكر وكل ذلك مما يحط الله به الخطايا. وهذه نبذة، وإلا فمكثرات الخطايا وما يحط الله به الذنوب كثيرة. إذا أقبل العبد على الله وجد خيرا كثيرا، فالله يفرح
سبحانه
بتوبة العبد أي برجوعه بعد خطيئته وسيئته فرحا عظيما جل في علاه. قد بينه حديث أنس في تلك الصورة التمثيلية التي تبين عظيم الفرحة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم كراع معه دابته أو بعيره عليها زاده وراحته وأظلها في الصحراء، صحراء قاحلة تلفت يمين ويسار يدور وين البعير اللي عليه مادة الحياة الماء والقوت، ما وجد شيء حيث أن يجد ذلك البعير، فما كان منه إلا أن ذهب إلى تحت شجرة ظل شجرة وحط رأسه ينتظر الموت، ينتظر ما عنده لا أكل ولا شرب ولا ينتظر غوث رب العالمين أو يأتيه الموت، فأفاق فإذا بعيره فوق رأسه وقد بقي ما كان عليه من زاد وطعام، فمن شدة الفرح ماذا قال؟ قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هذا تمثيل تصوير تقريب بالمثال لفرح رب العالمين، وإلا ففرحه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير في سائر صفاته سبحانه وبحمده، ومن ذلك الفرح الذي وصفه من صفاته الفعلية جل في علاه. إنما هذا لتحقيق معنى الفرح وبيان صورة يدركها الناس مما يعرفون به عظيم الفرح الذي أصاب هذا. المهم أنه يعني العبد يرجع إلى الله، وكلنا ذو خطيئة، كلنا لا بد له من عثرة، إما بتقصير في ترك واجبات أو بتلوث بمعاصي وسيئات، علاج ذلك أن يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، فإن الله إذا رفع العبد إليه صادقا قلبه قبل يديه يطلب منه العفو فإن الله لا يخيبه
سبحانه.
سبحان الله من فضله وأن يرزقنا وإياكم التوبة الصادقة،
اللهم آمين،
وأن يختم لنا بالسعادة.
آمين آمين. أحسن الله إليكم شيخ جزاكم خيرا. هنا مجموعة من الأخوات يقولنا شيخ نحن طالبات في التحفيظ وتطلب منا المعلمة أن نكتب المتشابهات على المصاحف وكذلك يعني كتابة بعض الأحكام، فهل يجوز أن نكتب على المصاحف بغرض التعلم؟
يعني الكتابة في المصحف الذي يملكه الإنسان المصحف الخاص به لما يمكن أن يكون سببا لضبط الكتاب وحفظه، إذا دعت إلى ذلك حاجة فلا بأس، وإلا فقد كرهه جماعة من أهل العلم وهو محرم إذا كان سيفضي إلى التبديل والتحريف. أما إذا كان لا يفضي إلى تبديل ولا تحريف فإذا دعت إلى ذلك حاجة علمية فلا حرج إن شاء الله وتعالى، كان يشير المتشابه حتى يضبطه أو مواطن الضعف في حفظه فلا حرج إن شاء الله تعالى.
الحمد لله أحسن الله إليكم. الأخ سعود يسأل عن معنى حديث لا تبيع غائما بناجز. الشيخ
الحديث ليس بهذا اللفظ، الحديث عند البخاري ومسلم الحديث بسعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، لا تشف هذا ويدا بيد، لا تشف هذا من هذا أو لا تشف هذا على هذا، ثم قال ولا تبيع الفضة إلا بالفضة إلا يدا بيد، لا تشف هذا من هذا أي لا تنقص هذا في عند بيعه بهذا، ثم قال ولا تبيع غائبا منها بناجز، لا تبيع غائبا منها أي من هذه الأمثال التي يشترط فيها التقابض. كان أبيعك مثلا الآن كيلو ذهب بكيلو ذهب، وأبيعك قوالب بحلي، أبيعك سبائك بحلي، فإذا قلت لك هذه عشر هذه هاتان السبيكتان ذهب وزن 200 جرام أو 2000 جرام كل واحدة 1000 2000 جرام بعشر أطقم ذهب، ما هي عندك الآن، الآن غبت بعت غائب بناجز اللي هو الحاضر
موجود
سواء غائب عن المجلس أو غائب في التسليم والتأخير لا فرق، بما أنه ما في تقابض إذن هنا انتفى ما قاله صلى الله عليه وسلم ولا تبيع منها غائبا بناجز. فمنها سواء كان الجنس متفقا ذهب بذهب أو فضة بفضة، فإن بيع عفوا أو ذهب بفضة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأصناف الربوية ستة الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح قال صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه، أولا قال مثلا بمثل الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخره، قال مثلا بمثل يدا بيد، ثم قال مثلا بمثل هذا التساوي في الكمية، ويدا بيد هذا للتقابض قبل التفرق. لكن قال بعد ذلك إيش قال؟ قال فإذا اختلفت هذه الأصناف، يعني بعت ذهب بفضة، تمر ببر، شعير بملح، هنا اختلفت الأصناف ما اتحدت، وليس شعيرا بشعير، فإذا اختلفت هذه الأصناف
فبيعوا
كيف شئتم، لكن بشرط، ما هو؟ إذا كان يدا بيد. وهذا معنى قوله ولا تبيعوا غائبا منها
بناجز. أحسن الله عليكم الشيخ. هنا سؤال يقول اشترى من شخص كمية من الإسمنت فأعطيته يقول قيمة الدفعة الأولى، وخرجنا من المجلس وقال لي غدا ستصلك البضاعة، فما حكم هذا؟ يقول رغم أننا خرجنا من المجلس وهو تأخر في التسليم إلى يوم غد.
وش المشكلة الآن؟ تم البيع،
نعم، واستلم الدفعة الأولى، نعم،
واستلم دفعة من المبلغ ولا دفعة من
لا دفعة المبيع. من المبلغ
طيب هذا عربون
جيد.
ثم قال له
وقال لي غدا ستصلك البضاعة،
غدا ستصلك،
يعني البضاعة. أنه لم يستلم البضاعة في الحال في مجلس
لا يشترط استلام البضاعة في مجلس العقد إذا كانت البضاعة معلومة بالوصف، نعم. فإذا جاء بها على خلاف الوصف المتفق عليه ففي هذه الحال له حق الخيار للخلف والاختلاف في الصفة.
أحسن الله إليكم يا شيخ. هنا إحدى الأخوات تقول إذا حاضت المرأة وقت إقامة صلاة العشاء هل تقضي صلاة العشاء إذا طهرت؟
حاضت
وقت إقامة صلاة العشاء،
نعم، هنا أدركت من وقت الصلاة وقتا يتسع فيها الصلاة. من العلماء من يقول إذا أدركت من وقت الصلاة تكبيرة فإنه إذا طهرت يجب عليها قضاء ما تركت، وهذا أحد القولين في المسألة. المسألة فيها أقوال، ليس قولين، هذا أحد الأقوال في المسألة. وهناك من يقول إذا أدركت قدر ما تفعل الصلاة كاملة، وقول إنه إذا أدركت قدر ركعة من الصلاة فإنها تقضي. الذي يظهر والله أعلم إنه إذا تضايق الوقت حتى لم يبقى إلا قدر فعل الصلاة ثم حاضت، مثلا الآن أذن المغرب وما صلت وأخرت حتى لم يبقى على وقت العشاء إلا الزمن الذي يتسع لفعل ثلاث ركعات وحاضت، في هذه الحالة يجب عليها القضاء، لماذا؟ لأنها ثبتت في ذمتها بكون الوقت قد تضايق وأصبح لا بد من فعل الصلاة. أما إذا أدركت تكبيرة فقط أو أدركت وقتا مثلا مثل ما تقول أقيمت الصلاة ثم تبين أنها قد حاضت، في هذه الحالة لا تجب عليها الصلاة، لا يجب عليها القضاء، لأنها حاضت وجاء العذر وطرأ عليها المانع ولم تثبت، والوقت متسع لها الحق في التأخير، فلم تثبت الصلاة في ذمتها مع وجود هذا المانع الذي يحول بينها وبين الصلاة.
أحسن الله عليكم الشيخ. لن أختم بهذا السؤال قبل أن أنتقل للاتصالات. يقول اشتركت في جمعية مدتها تزيد على السنة وأنا آخر مستلم لها، هل فيها زكاة لأنها زادت عن سنة؟
الزكاة على ما مر عليه سنة من هذه الأموال،
نعم.
فمثلا القسط الأول الذي أعطيته زملائك لو كان 5000،
نعم،
وأنت استلمت مر مثلا في محرم، الآن ستستلمها في صفر من العام القادم، نعم. الذي مر عليه سنة من هذه المبالغ هو 5000 فقط. أما قسط صفر، قسط،
نعم صحيح،
ما مر ربيع، ربيع الثاني وما إلى ذلك، هذا ما مر عليه سنة، وبالتالي لا تجب زكاته، إنما تجب فقط على القسط الأول. ولذلك بعض هؤلاء الإخوان إذا جاءه المال
زكى،
لا يعني سدد الديون وصرفها،
نعم، نعم.
يقول ثم يسأل علي زكاة، لا ما عليك زكاة إلا المبلغ الأول الذي مكث سنة في حساب زملائك في هذه الجمعية.
أحسن الله عليكم الشيخ. الأخ أبو سيف من العراق، تفضل أبو سيف. أبو سيف هل ما زال معنا؟ طيب انتقل الأخ فهد من السعودية، تفضل أخي فهد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله فهد، تفضل.
السلام عليكم على الشيخ، سؤالي فقط.
سؤال أول
الشيخ.
تفضل.
كنت مسافر.
نعم.
ونويت أجمع الظهر مع العصر جمع تأخير.
نعم.
وعندما وصلت البلد اللي نويت السفر له، وجدت الجماعة يصلون في المسجد، فذهبت لهم وصليت معهم العصر، وجدتهم يصلون العصر جماعة المسجد طبعا مقيمينهم. صليت معهم العصر 4 ركعات وجيت بصلي الظهر فقصر 2 ركعات. فدخلوا جماعة. فهل لي الحق، أول سؤال، هل لي الحق في الإمامة؟ أنا أقول لهم مثلا أنا مسافر بصلي 2 ركعات وأنتم صلوا خلفي. أم لهم الحق؟ هذا واحد.
طيب
الشيء الثاني، لو صلوا هم العصر هل أكمل معهم 4 ولا أصلي 2 ركعات وأسلم؟
طيب طيب واضح.
هذا السؤال. السؤال الثاني،
طيب
في جمع التأخير، أنا نويت أني أجمع جمع تأخير.
نعم.
أجمع المغرب مع العشاء جمع تأخير، وحينما قبل أذان العشاء غيرت رأيي وصرت أبي أصلي جمع تقديم، أبي أصلي المغرب مع العشاء قبل أذان العشاء، قبل أذان العشاء وقت. فهل
فيها
شيء تغيير النية؟
طيب طيب واضح.
شكرا لك.
شكرا لك أخي فهد. الأخت أم سارة من اليمن، تفضلي أم سارة.
أيوة يا شيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي.
عندي سؤال، كنت أقرأ الفاتحة في الركعتين الأولى ولم أكن أعرف أنها تقرأ في جميع الركعة.
أها.
والآن هل أقبل الركعة التي لم أقرأ فيها الفاتحة أم لا؟ أو لا شيء؟
ماذا كنت تقرأين؟
الركعة الثالثة أو الرابعة، وش تقرأين؟
ماذا تفعلين؟ تقومين
وش تقرأ؟ يعني ما تكثر من القرآن، ما كنت أقرأ
غير الفاتحة.
أيوة. ما كنت أعلم.
طيب كانت جاهلة بهذا.
بس وش زين؟ تقوم مثلا
تقرأ غير الفاتحة، سور أخرى.
نعم. سور أخرى.
طيب بقي شيء أم سارة؟
لا شكرا.
شكرا لك وإياك. شكرا أم سارة. الأخت أم أنس من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي أختي.
يا شيخ عندي 3 أسئلة. السؤال الأول، احنا مسافرين لليمن حنقعد اسبوع بالضبط.
نعم.
او 8 أيام.
طيب
يعني كيف يجوز القصر والجمع في هذا الموضوع؟
طيب.
والسؤال الثاني، عندي اخوي الصغير مو متزوج، حيدي اختي الكبيرة من زكاة مال، فاذا هي صرفت علينا يعني اثناء احنا جلوسنا عندها يعني اكلتنا وشربتنا من هذه الفلوس، يعني هم خط الفقر يعني واصلين لي.
يعني لحظة أم أنس، أم أنس، أخوك هذا الأصغر سيعطي أختك من الزكاة، من زكاة أيوة. ماله؟
هي ما تعرف أنه هي زكاة.
هي ما تعرف بأن هذه زكاة.
أيوة، بس هي أكيد يعني ما عندها فلوس، أكيد حتصرف علينا أثناء جلوسنا من هذه ال يعني حتأكين ضرب وكذا، يعني هذا الموضوع.
طيب.
فهل يجوز ولا ما يجوز؟
طيب واضح.
طيب السؤال الثاني، برضو أمي عندها زكاة مال، هل يجوز تعطي أختي الكبيرة عندها أولاد وكذا؟ لأنه ظروفهم جدا صعبة، يجوز يعني تعطيها من زكاة المال هي وأولادها أو لا؟
طيب طيب واضح. شكرا لك يا أم أنس. الأخت أمة الله من الكويت، تفضلي أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت أنا عندي 3 أسئلة للشيخ.
الأول
الحين مقبلين على الزواجات والضابط للبس المرأة السهرات الأعراس.
طيب.
والثاني في حديث الرسول النائلات المؤمنات رؤوسهن كأسنة البخت.
نعم.
يعني لو يبين لنا الشيخ شلون رؤوسهن البخت، يعني تحدى العقال من وراء، يعني تحدى ترفع شعرها مكان العقال.
طيب.
عقال الرجل. طيب. من وراء هو هذا الحد.
واضح.
أو أسفل الرقبة قريب من الرقبة. للتوثيق لو سمحت تمنت لنا الشيخ بيد عشان نعرف.
طيب طيب. والسؤال الثالث.
الثالث لو سمحت، حديث من واقف الإسلام رفض حكم الأحكام الرسول صلى الله عليه وسلم شريعته.
نعم.
هل المرأة لما ترفض زوجها يتزوج عليها وتطلب أحيانا الطلاق، هل هي رافضة لهذا الشيء؟
نعم.
تعلم المرأة كيوم جهل.
طيب طيب
الله.
وإياك. شكرا لك. شكرا. طيب صاحب الفضيلة الأخ فهد من السعودية يقول، كنت مسافرا ونويت جمع الظهر والعصر جمع تأخير، وعندما وصلت إلى البلد الذي أنا أقصده يقول وجدتهم يصلون العصر، هم من المقيمين من أهل البلدة، يقول فدخل معهم وصلى 4 ركعات التي هي العصر، يقول وأردت قصر الظهر فدخلوا جماعة، يقول هل لي حق في الإمامة؟ أولا ما فعله هذا، فعله هذا صحيح يا شيخ؟
على قول نعم صحيح، لكن
نعم.
هو الأولى به وأن يصلي معهم الظهر.
نعم.
يعني يدخل معهم بنية الظهر، لأنه في هذه الحال يحتاج إلى ترتيب، والترتيب لا يسقط هنا، لأنه
نعم.
الأصل قول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والنبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلواته الظهر والعصر والمغرب في غزوة الأحزاب قبل أن تشرع صلاة الخوف صلى الظهر ثم صلى العصر ثم صلى المغرب، وبالتالي الترتيب معتبر في القضاء ومثله في الجمع. فإذا دخل على جماعة يصلون العصر هنا ما فيه مفارقة بينه وبين صلاتهم في العدد، لأنه إذا أتم بهم بنية الظهر أو بنية العصر سيصلي معهم أربعا.
يمكن إشكال الشيخ بعضهم يقول اختلاف النية،
لا يضر اختلاف النية على الصحيح من قولي العلماء، لأن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب ويصلي بقومه فتكون له نافلة ولهم فريضة. فالاختلاف النية السنة دالة على أنه لا يجب تطابق نية المأموم مع الإمام، فلو اختلفت ومنه هذه الصورة. فلذلك يدخل ويصلي الظهر خلف من يصلي العصر، ثم بعد ذلك يصلي العصر، وإذا صلى العصر هنا إن كان إماما يقصر، وإن كان مأموما قد اتم بمقيم يتم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، كما في حديث أبي هريرة وفي حديث ابن عباس على وجه الخصوص عند مسلم أنهم سألوا ما بالنا نقصر في نصلي في مكة ركعة أربعا وفي منى ركعتين، فقال تلك السنة، كانوا إذا ذهبوا مكة صلوا خلف المقيم فصلوا أربعا، وإذا جاءوا إلى منى في الحج كانوا يصلون مع الحجاج المسافرين ركعتين، فقال تلك السنة. المقصود أنه إذا تم بمقيم فإنه يصلي تماما. وهنا أنبه إلى خطأ يقع في كثير من المصلين، أنه إذا صلى خلف مقيم جلس بعد ركعتين، سواء كان ذلك في صلاة الظهر أو كان ذلك في العصر أو كان ذلك في العشاء، ويجلس بعد الركعتين، وإما أن ينتظر الإمام حتى يسلم ويسلم معه كما يفعله البعض، وإما أن يفارق الإمام. وهذا في قول جمهور العلماء لا يصح، هو مذهب ابن حزم على القول بوجوب، لأنه يقوله بوجوب القضاء بوجوب القصر، لكن عامة الفقهاء الذين يقولون بمشروعية القصر وسنيته لا بوجوبه لا يرون أن هذا الفعل صحيح. وعلى القول بأنه يجب القصر في هذه الحالة ورد الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت طريقته إذا صلى خلف مقيم يتم أربعا، وإذا صلى خلف مسافر يصلي ركعتين كما قال ابن مسعود كما قال ابن عباس تلك السنة.
نعم.
التصرف السليم في مثل هذه الحالة، أنا ما صليت الظهر والعصر فجئت إلى المسجد وهم يصلون العصر، أدخل معهم بنية الظهر بالنسبة لي ولو كانوا يصلون العصر، وأتم أربعا سواء أدركت الصلاة من أولها أو من آخرها، ثم بعد ذلك آتي بالعصر، فإن كنت إماما قصرت، وإن كنت مأموما خلف مقيم أتممت أربعا.
نعم أحسن الله إليكم شيخ جزاكم خيرا.
وأما بالنسبة لإمامة يقول نعم. هل أتقدم نعم. الإمامة فصلها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث عبد الله في حديث أبي مسعود البدري يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كنت الأقرأ فتقدم.
نعم الحمد لله، أحسن الله إليكم الشيخ. سؤاله الأخير يقول نوى أن يجمع المغرب والعشاء جمع تأخير، وقبل أذان العشاء بوقت يقول أراد أن يغير نيته وأن يجعلها جمع تقديم، هل فعله صحيح؟
نعم فعله صحيح، لأن الذي يجوز له الجمع سواء كان للسفر أو للمطر أو للعذر يجوز له أن يجمع صلاتين في أول وقت الأولى وفي وقت الثانية، فالوقتان بالنسبة له وقت واحد.
نعم.
في أوله وأوسطه وآخره كل ذلك جاهز.
أحسن الله إليكم الشيخ. أختنا أم سارة من اليمن تقول بأنها كانت تقرأ الفاتحة في الركعة الأولى والثانية ولم تكن تقرأ شيئا في الركعة الثالثة والرابعة، وما علمت إلا قبل مدة يسيرة، ماذا عليها؟ تقول هل أقضي يا شيخ ما فات من الركعات التي ما كانت تقرأ فيها الفاتحة؟
تبين لها أنها جاهلة، يعني تبين لها الخطأ وكان ذلك بسبب الجهل. فلا شيء عليها فيما مضى، ولكن تلزم هذا فيما تستقبل، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فلا بد من قراءة فاتحة الكتاب في الركعات كلها الأولى والثانية والثالثة والرابعة. الذي تتميز به الأولى والثانية أنه يقرأ يسن أن يقرأ بعد الركعة الأولى والثانية شيئا من القرآن، فلو لم يفعل صلاته صحيحة. لكن هي تركت قراءة الفاتحة في ركعتين من صلاتها وركعة بالنسبة للمغرب فيما مضى من صلوات، وهذا ناشئ عن جهل، ومثله لا يطلب فيه الإعادة. دليل ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رجلا دخل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع وصلى ثم جاء وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم رجع فسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فقال الذي بعثك بالحق لا أحسن إلا هذه، يعني ما عندي غير هالصلاة اللي تكررت 3 مرات والنبي يقول ارجع فصلي، معنى هذا يكون صلواته السابقة كانت على هذا النحو. النبي ماذا قال له؟ علمه كيف يصلي في حديث المسيء في صلاته، ولم يأمره بإعادة ما مضى لا من فروض ولا من نوافل ولا من غيرها، فدل ذلك على أن ما كان جهلا فإنه يعفى عن إعادته إذا كان قد مضى كحال المسيء في صلاته. فما مضى من صلوات أختنا لا قضاء عليها فيه، وإنما تحسن وتجتهد في تعلم ما يقيم دينها في اعتقادها وعملها، وأسأل الله لنا ولها التوفيق.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم. أم أنس من السعودية هي ستسافر لليمن ولمدة 8 أيام، تسأل عن نسبة يا شيخ للترخص هناك، رخصة السفر، هل أنت تقصر؟
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وهذا يشمل كل مسافر إلى غير بلده طالت مدة سفره أو قصرت بعد مكان سفره أو قرب، فما دام أنه مسافر فإنه يقصر.
نعم الحمد لله. سؤالها الثاني تقول هم هناك شيخ سيزورون أختها وهي فقيرة كما تقول، لكن الإشكالية عندها أن أخاها الأصغر يعطيها من زكاة ماله وهي لا تعلم بأن هذه زكاة. أولا هل لابد يا شيخ أن يخبرها بأن هذا المال هو من زكاة ماله أم لا؟
لا يجب إخبار الفقير بأن ما يعطيه من المال زكاة، لا يجب الإخبار بأنه زكاة، فيدفع المال إليه دون الإخبار إذا كان قد تحقق من استحقاقه، إلا في حال واحدة أن يكون ممن يرفض الأخذ، بمعنى أنه لو علم ما قبل، ففي هذه الحال لا يدخل عليه مالا يكرهه. وأما إذا كان يعني المتوقع أن يقبل فيعطيه من الزكاة ولا يقرعه بإخبار أنها زكاة. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله، سئل أبو عبد الله أحمد بن حنبل عن هذا فقال لما تقرعه، يعني ليش يعني تدخل عليه شيء من الكسر والخفض بأن تقول له هذه زكاة؟ قد يرى ذلك بعض الناس، أي يرونه كسرا وانخفاضا أن يأخذ من الزكاة، فلا حاجة أن تخبره في مثل هذه الحال. لكن إذا كنت تعلم أنه ما يقبل، هنا الراجح من قوله العلماء أنك لا تعطيه، لأنه تدخل عليه ما يكره وما لا يقبل.
نعم الحمد لله. هم سيكونون في ضيافتها يا شيخ وهي ستصرف عليهم من هذه الزكاة وتطعمهم إلى آخره، تقول هل يجوز
إذا قبض الفقير المال المتصدق به سواء كان زكاة أو كان فله أن يفعل به ما يشاء ويتصرف به، ولو عاد شيء من نفع المال إلى من تصدق عليه سواء كان ذلك بإطعام لأنه هو الذي ملكه هذا بإباحته له، فليس هذا من الرجوع في الصدقة في شيء. الرجوع في الصدقة المنهي عنه هو أن يرتجعها منه أخذا أو أن يشتريها منه شراء، فإن هذا يدخل في الارتجاع في الصدقة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما إذا كان هذا على وجه الضيافة أو على وجه المعاملة التي لا ارتجاع فيها لعين المال المبذول بتبرع أو معاوضة، فلا حرج فيه إن شاء الله تعالى. فمثلا لو أعطيت الفقير 10 ريالات صدقة وأنت راعي بقالة وقال أنا أبي لبن وأبي كذا واشترى منك وأعطاك 10 ريالات أو 5 ريالات فلا حرج في هذه الحال. نعم. لأنه أنت لا قصد لك في استرجاع هذا ولا ولم يحضر، إنما هو قضى لوازمه وحوائجه.
الحمد لله. سؤالها الأخير يا شيخ بالنسبة
وعليه فإن نعم. إذا قدمت لهم طعاما من ما بذل أخوها لها فلا حرج.
الحمد لله.
ولكن أقول لا تكون زيارتكم كلافة عالية.
نعم.
يعني إذا كانت تقول هي وصلت حد الفقر، يعني من مراعاة حالها أن يوفر هذا المال لقضاء حوائجها. صحيح. وأنتم يعني دبروا يعني أنفسكم في الطعام والشراب بطريقة أو بأخرى، ولو تعينونها بالهدية أو شيء حتى تحفظوا هذا المال الذي وصلها لقضاء حاجتها.
أحسن الله إليكم شيخ، جزاكم خيرا. سؤالها الأخير تقول بالنسبة للأم، هل لها أن تدفع زكاة مالها لابنتها المستحقة
إذا كانت لا تستطيع الإنفاق عليها؟
نعم.
وما عندها من مال وما يدخل عليها من مال لا يفي بحاجتها، فنعم، على الراجح من قوله العلماء. وقد ذهب جماعة من أهل العلم من الفقهاء الحنابلة وغيرهم إلى أنه لا تدفع الزكاة لعمودي النسب، يعني الأصول والفروع، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن الله تعالى جواز ذلك، لأن الله تعالى أناط الصدقة بأوصاف. نعم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، فمن قامت في هذه الصفات استحق ما لم يكن هناك وجه وجوب آخر. مثلا أنا يجب علي أن أنفق على ولدي، فإذا حبست النفقة حتى افتقر ولدي عند ذلك ما يجوز أجي أقول والله هذا داخل في قولي إنما الصدقات للفقراء والمساكين، لأنه أنا الآن لما أعطيهم الزكاة أحمي نفس أحمي مالي من صدقة من نفقة واجبة علي، فهنا لا يجوز. لكن إذا كنت أنا أموري يعني ما تستطيع، يعني يا الله أغطي حاجتي أنا وحاجة من أعول من القريبين ولي ابن متزوج وأموره ضعيفة يعني ما تغطي. نعم. وعندي زكاة مال، ففي هذه الحال إذا دفعت هذه الزكاة له لكونه فقيرا فما المانع لعموم قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعامل إلى آخر ما ذكر الله تعالى.
أحسن الله إليكم شيخ. أمة الله من الكويت يعني تقول مقبلون على زواجات ونلحظ تساهل بعض الأخوات بقضية اللباس، تسأل هي عن الضابط يا شيخ في لباس المرأة الساتر ما هو؟
الله تعالى ذكر اللباس في محكم كتابه، فقال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما. ولهذا كل ما يكون من الموضات التي هي فيها نزع اللباس فإنها من عمل الشيطان، لأن عمله نزع اللباس من الناس لإبداء العورات والفتنة. والله تعالى يقول لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، ليش ينزع أو كيف ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. بين الله تعالى هذا الكيد الذي يكيده الشيطان للناس. نعم. وقد امتن عليهم بنوعين من اللباس، فقال تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، وهذا هو الأصل الذي تستر به العورات، ثم قال وريشة أي ما يتجمل به، وبعد أن ذكر ما يلبس في الخارج ذكر ما يلبس في الباطن، فقال ولباس التقوى ذلك خير، وهو ما يكون في القلب من تعظيم الله وإجلاله ومحبته وامتثال أمره والإقبال على شرعه والانتهاء عما نهى عنه وزجر. هذا اللباس الباطني الذي القلبي الذي إذا تحقق للعبد انعكس هذا على جوارحه. ما يتعلق بلباس المرأة هناك إشكالية، أنه يعني هناك من يطلب تحديدا دقيقا لما يجوز ولما لا يجوز، فهل يجوز أن تلبس إلى نصف الذراع، هل يجوز أن تلبس إلى نصف العضد، كل هذا مما يعني لم تأتي به نصوص فاصلة بتحديدات واضحة، إنما جاءت النصوص عامة، والمرجع في ذلك إلى ما عرفه الناس من أهل التقوى في اللباس. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في ذكر لباس الصحابيات من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن أنهن كن يلبسن رضي الله عنهن من لباسا سابغا من الرسخ إلى أخمص القدم، هكذا يصف لباس الصحابية رضي الله عنهم. ولكن يعني هناك ما يدل على أن هناك أيضا نوع من التخفف في اللباس في بعض الأحيان كما يمكن أن يستدل أو يتوصل إليه من خلال النظر في الأحاديث الواردة، لكن لا يصل إلى حد الفتنة. وقول من يقول إن لباس المرأة أو عورة المرأة هي من السرة إلى الركبة، هذا لا دليل عليه. فمن حدد هذا التحديد يمكن أن يأتي ويقول لا، العورة هي فقط الذي يجب ستره هو العورة المغلظة فقط، القبل والدبر، وما عدا ذلك لا يجوز. إذن إذا كنت أنت ما تقبل هذا تقول لا كيف، لأنه يعني النفوس ما تقبل مثل هذا. فكذلك هذا القول الذي يقول من السترة من السرة إلى الركبة، إذن هذا القول ما قال به أحد، يعني لم يأتي به كتاب أو سنة صريحة في التحديد، إنما قاسوا ذلك على عورة الرجل بالنسبة للرجل. وأما ما يتعلق بالنص الخاص فليس في ذلك نص خاص، ولم يذكر أن الصحابيات كن يبدين ما فوق السرة وما تحت الركبة، ولا عمل ذلك سلف الأمة. وإذا كان كذلك، إذا كان هذا هو فقط الذي يجب ستره، إذن أين يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث جرير عن سهل بن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال صنفان من الناس من أهل النار لم أرهما، وذكر نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة. طيب يعني وين إذا لم يكن إبداء الصدور والنحور والظهور والبطون هذا كاسي عاري، يعني أين يكون هذا الحديث؟ أين موضع هذا الحديث؟ موضع هذا الحديث هو في كل لباس يكون فتنة وإن ستر. يعني فمثلا هذه التي تلبس الاسترتش الذي يبين حجم العضو تماما، يعني مقاس ممكن تأخذ المقاس، يعني لا فرق بينه وبين الجلد إلا هذا الغطاء الرقيق، هذا كاسي عاري لأنه بين الحجم، حجم الجسم بيانا بينا ظاهرا لا يختلف عنه إلا أنه فقط قد يكون ستر اللون. وفي بعض الأحيان ودي كسر اللون، ليش؟ لأنه يكون اللون مثلا لون الجلد فيه بقاع أو فيه بهاج أو فيه إشكاليات أو فيه أشياء يحب أن تستر، فيكون هذا مجملا زيادة جمال، يعني لستر عيب وليس لستر يمنع الفتنة. هذا يدخل في كاسيات عاريات مائلات مميلات. طبعا فيما إذا لبس في في فيما يتعلق بما جرت العادة لا يلبس فيه مما يحجم أعضاء البدن ومفاتن المرأة وما يستر عادة، ومثله الشيفون الذي هو طبقة رقيقة من اللباس يبدي ما وراءه، وقد يكون مثل ما ذكرت مجملا ويظهر الأمر على خلاف الواقع. يعني الذي ينبغي هو الحرص على لباس التقوى والستر ما أمكن. طبعا يعني هنا إشكالية أنه يعني في الواقع العملي لما تقول أنه يجب البعد عن الفتنة في اللباس، ما يقع في لباس النساء في المناسبات يتبع فيه الموضة، إذا كانت الموضة قصير لبسوا قصير، وإذا كانت طويل لبسوا طويل، وإذا كان ولذلك يعني لا ينظر فيه إلى جمال وبهاء إنما إلى الموضة. يعني الموضة الشائعة الآن التي نسمع عنها إنه النساء يلبسن إلى أنصاف الفخذين وما دون ذلك في بعض الأحيان بأفخاذ عارية أو شبه عارية، يعني أنا بسأل هل هذا يمكن أن يرضاه الله يرضاه رسوله؟ يعني ما يجزم الإنسان بأن هذا من اللباس الذي يخرج عن قول كاسية عارية؟ لأن هذه ما الذي بقي حتى يستر؟ ما الذي بقي ولا لم يستر؟ إنه شيء يسير من بدنها، وهذا الكشف يحصل فيه فتنة، يحصل فيه إثارة. وقد تقول قائل مرة أنه هذا بين النساء، يعني حتى بين النساء، يعني في الزمن السابق كانت كن أطهر قلوبا، النساء كن أطهر قلوبا، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. معنى هذا أنه ينبغي صيانة، وليس فقط العورة هنا هي القبل أو الدبر، إنما العورة هي ما يستحيا من إظهاره في العادة وفي العرف. فلذلك ينبغي الحرص على تجنب مثل هذه الألبسة التي تشبه أن تكون فاضحة، ولا يعني يبري ذمتها أن تقول والله يعني أنا عندي فتوى. ما في مسألة لو ستجد فيها فتوى، هي تسأل نفسها هل هذا مما يرضي الله تعالى عني، هذا اللي بس يرضي الله تعالى عني. إذا كانت تجد أنه هذا رضا الله في هذا، فهنا تحتاج إما أن يعني تراجع نفسها وتتحقق أين رضا الله. وأما إذا كانت تشعر في نفسها ريبة وتستحي من هذا اللباس، فعند ذلك يأتي حديث النواس بن سمحاء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الإثم محاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ذكر اثنين وصفين، ليس وصفا واحدا. قد يبدي الإنسان الإثم ولا يكره اطلاع الناس، لكنه هو في نفسه أنه هذا لا يرضي الله. فليس المقصود أنه الاجتماع هذا من الوصفين في الإثم، فقد يكون. ولذلك قال: كل أمة معافى إلا المجاهرين، كما جاء في الحديث.
أحسن الله إليكم يا شيخ. سؤالها الثاني يا شيخ عن حديث صنفان من أهل النار إلى آخر الحديث، هي سألت عن رؤوسهن كأسنمة البخت، ماذا يقصد به؟
البخت هي الإبل، نوع منها تكون أسنمته عظيمة وكبيرة. فقول رؤوسهن كأسنمة البخت تشبيها لما يفعله بعض النساء في رؤوسهن من التضخيم. تضخيم، وذلك إما بالعصائب وما يشد على الشعر، أو ما يوضع في داخل الشعر من ما يسمى بالبف أحيانا، ما يسمى بالقطع القصدير أو الفلين. وبعض النساء في الحجاب تلبس حجابا ثم تضع أشبه ما يكون بالطربوش، تكون يعني مرتفع، هذا يشبه أن يكون ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوصف. أقل أحواله فيما يظهر والله أعلم الكراهة، أقل أحواله. وإن كان ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن ذلك محرم لسياق الحديث، حيث ذكرنا بجملة من الأوصاف في أناس من أهل النار، فكان ذلك مذنا بتجنب وتجافي مثل هذه الصفات، وأن الصفات محرمة. هكذا قال جماعة من أهل العلم. وقال آخرون إنما هذه الصفات طردية لا يعلق بها الحكم، وجاءت لبيان مجمل ما حصل من الانحراف في اللباس، وليس ذلك مما يمنع على وجه الخصوص. إنما اجتماع هذه الصورة كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسنا اجتماع هذا هو الذي ورد فيه الوعيد. فهنا قولان لأهل العلم في هذا الحديث ومعناه. الذي يظهر لي أنه ينبغي تجنبه، فأقل أحواله الكراهة.
لكن الشيخ جمع الشعر، أن تجمع المرأة شعرها ويعني تقوم برفعه إلى
ما لا هذا يعني بعض النساء يجمعن الشعر مثلا إذا لبست العبات أو أرادت الخروج أو كان حرا فتجمعه
بصورة كما يقال تسريحة يوضع الشعر إلى أعلى. يا شيخ
ما في
ما يدخل هذا
لا يدخل هذا، لأنه ليس المقصود هو رفع الشعر على أي صورة أو جمعه إلى أعلى، إنما المقصود أن تفعل ما يعظم الشعر ويظهره على خلاف حقيقته.
أحسن الله إليكم الشيخ. سؤالها الثالث تقول: حديث من يعني من رفض حكما من أحكام الإسلام فهذا يعد من نواقض الإسلام. تقول: رفض المرأة مثلا أن يتزوج زوجها عليها أو أن تطلب الطلاق منه، هل تدخل في هذا يا شيخ؟
فرق بين رفض شريعة وبين عدم الرغبة في حصول أمر يخصها. رفض الشريعة هذا هو الذي لا يجوز، وهو الذي يعد من 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 النواقض الإسلام، لأن كراهية التشريع غير كراهية الأمر المعين إذا كان ثقيلا عن النفس. الله تعالى يقول: كتب عليكم القتال وهو
كره لكم،
لما فيه من المشقة والعناء، فأخبر بالكره ولم يثرب عليه ولم يرتب عليه عقوبة. وأما الكره المحرم هو كراهية تشريع الأمر، فعند ذلك هنا يأتي ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فالكراهية ما أنزل الله هو الذي يكون ناقضا وسببا لحبوط العمل كما جاء في الآية الكريمة. أما إذا كان ذلك لمشقة أمر على النفس، فإنه لا يكون من نواقض الإسلام.
أحسن الله إليكم الشيخ. الدقيقة الأخيرة، إذا أدركت السجود الأخير مع الإمام في الركعة الأخيرة، هل أقضي الركعة الأخيرة وأصلي الركعات الأربع الفائتة؟ يعني هل الركعة تدرك بالسجود؟
لا، الركعة لا تدرك بالسجود، الركعة تدرك بالركوع في كل النصوص الواردة. من أدرك ركعة قبل الفجر طلوع الشمس فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. وأما إدراك ركعة، إدراك التكبيرة قبل سلام الإمام، فكم يصلي؟ يصلي أربعا، ولا يعتبر إدراكا لركعة لأنه فاته الركوع. فإذا رفع الإمام قال سمع الله لمن حمده فقد فاتته الركعة، وبالتالي يأتي بها بعد سلام الإمام لأنه يكون مسبوقا.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. يا مشاهدي الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح وبارك في علمه ونفع به. شكر الله لكم دكتور.
بارك الله فيك وحياكم الله.
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام. يمتد الشكر للزملاء الذين ساهموا في إيصال هذه الحلقة إليكم، وما تبقى من أسئلتكم بإذنه تعالى سنعرضها يوم الأربعاء على صاحب الفضيلة الشيخ خالد المصلح. نمد الله في أعمارنا، والسلام عليكم ورحمة الله.